إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد امتن الله تعالى علينا بأن بلغنا شعبان، وأسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى رمضان وأن يرزقنا فيه صالح العمل والعمل الصالح، وأن يجعل ذلك متقبلا، وأن يجعله في صحيفة أعمالنا يوم أن نلقاه. الواجب على العبد في هذه الأيام أن يعقد صلحا مع الله عز وجل، وأن يتفقد علاقاته مع الخلق، وأن يدخل هذه المدرسة التي يجب على المسلم وجوبا عينيا أن يخرج منها وقد غفرت ذنوبه، وقد دعا جبريل وأمن نبينا صلى الله عليه وسلم على ثلاث، من بينهم من أدرك رمضان ولم يغفر له. والحديث ثابت صحيح عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ متقاربة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين ثلاثا، فلما سئل ذكر من بينهم صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان ولم يغفر له. ووردت روايات عديدة في دعاء جبريل، فبعض الألفاظ بعد عن الجنة، بعد عن الخير، بعد عن رضا الله عز وجل، بعد عن محبة الله، من أدرك رمضان ولم يغفر له. وبعض الألفاظ رغم أنف رجل، أي مرغ أنفه بالتراب ذلا وصغارا من شدة صنيعه الذي وقع فيه، وهو أنه أدرك رمضان ولم يغفر له. والذي يتأمل الأحاديث الثابتة في الصحيحين التي تنوعت في الأسباب في عمل الصالحات في رمضان واتحلت في النتيجة، وهي ألفاظ عديدة ثابتة في الصحيحين، منها قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان غفر له إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه أحاديث ثلاثة قالها النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبات متعددة، فالأعمال تعددت في رمضان ولكنها اتحدت في أن المقصد والمراد من هذا الشهر أن يدخل العبد وقد تصعد أعماله إلى الله عز وجل، وأن يدخل هذه المدرسة المباركة فيهذب نفسه. فالشرع في رمضان أشغل ليلك وأشغل نهارك، أشغل نهارك بأن منعك من الملذات، ملذة الطعام والشراب والفرج، وأشغل ليلك بالقيام وتلاوة القرآن. فرمضان الإنسان فيه ينبغي أن يكون حاله كحاله في غير رمضان، بل ينبغي كما كان حال السلف الصالح، أن يكون يوم صومهم خلاف يوم فطرهم كما هو المعروف عندهم. وعلى رأس هؤلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سيما عند الدخول في العشر الأواخر من رمضان، فيوغل الإنسان في رمضان برفق حتى إذا وصل إلى العشر الأواخر يكون قد روض نفسه وعودها، كالخيل الجمور إن روضت فإنها تستجيب لصاحبها. ومن ترويض النفس الواجب في هذه الأيام أن ينظر كل مسلم مكلف، ذكرا كان أم أنثى، أن ينظر إلى علاقاته مع الخلق. فرمضان تغلب فيه أن يصطلح الإنسان مع ربه عز وجل، وأن يقبل على الطاعات، ولهذا كلام طويل إن أحيانا الله في إلى رمضان وبقينا فيه نتكلم عنه بتفصيل، لكن الذي يهمني الآن أن أقرر واجب الوقت الذي يجب على كل واحد منا أن يتفقد حاله، أن الله جل في علاه يتجلى لخلقه ولعباده في ليلة النصف من رمضان فيغفر لكل الناس إلا لمشرك أو مشارك. الله عز وجل في ليلة النصف من رمضان يتجلى لخلقه، في ليلة النصف من شعبان، أنا أتكلم عن شعبان أقول واجب الوقت، أنا أتكلم عن شعبان وأقول واجب الوقت، أقول في ليلة النصف من شعبان كما ثبت من أحاديث سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفصل في أحاديثهم الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه النزول. الله جل في علاه يتجلى لخلقه ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان ويغفر لكل الخلق إلا لمشرك أو مشاهد. اختلف العلماء في معنى مشاهد على قولين، القول الأول قالوا مبتدع وهذا بعيد، وقول الثاني قال المشاحن من يوجد بينه وبين المسلم هجران ومشاحنة من أجل حظ النفس. واليوم المشاحنات والهجران التي تقع بين المسلمين لا تكون للأسف إلا من أجل حظ النفس، فالهجران منه مشروع وجله في سائر صوره ممنوع. ما هو الهجران المشروع؟ الهجران المشروع قسمان، القسم الأول إيجابي زاجر، والقسم الثاني وقائي مانع. الوقائي المانع يكون من ضعف العبد، كان يكون رجل قتالا وله أصحاب سوء ويعلم من نفسه ومن ضعفه أنه إن صاحبهم فإنه سيتأثر بهم ولن يؤثر فيهم، فالواجب عليه أن يهجرهم، فهذا هجران يسمى عند أهل العلم هجران وقائي مانع، وهذا خارج من الحديث، هذا خارج من الحديث. والنوع الأول من الهجران المشروع الذي لا يدخل في الحديث الهجران الذي يسميه العلماء هجران إيجابي زاجر. هجران إيجابي زاجر يكون في حق أهل الكمالات من أهل من الخلق الكمال البشري، من أصحاب الحقوق، من أصحاب الحقوق سواء كانت حقوقا معنوية أو كانت حقوقا مادية، كالعالم والصالح ورئيس العشيرة والأب والزوج، إن علموا أن بهجرانهم إنما يردع المهجور ويعيده قصرا إلى حضيرة الحق والدين. إذا كان الزوج مثلا يعلم من زوجته نفوزا ويعلم من زوجته معصية وكذا، الشيخ والأستاذ والمعلم من طلبته وكذا الأب من والوالد من ولده، فهجره من أجل أن يعيده إلى حضيرة الحق والدين، ولا يوجد لنفسه حظ في هذا الهجران، فهذا الهجران أيضا غير داخل في الحد. لكن هذا الهجران عزيز، وهذا الهجران لا يكون إلا من إنسان يعني مربي، ويكون إنسان فيه شيء زائد عن الشيء الموجود عند الناس، يكون عنده بصيرة وعنده نور وعنده تقوى وعنده علم ويصنع هذا ويتقصد الخير، وضابطه عزيز وضابطه دقيق، وضابطه ذكره ابن أبي جمرة في شرحه على مختصره لصحيح البخاري المسمى بهجة النفوس، ذكر صنيع أبي بكر مع مصطح. مصطح رجل فقير من أقارب أبي بكر، كان أبو بكر غنيا ثريا ينفق عليه، وابتلي بأن خاض في حادثة الإفك، فكان يخوض في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها، من المنفق؟ أبو بكر. وأبو بكر على من ينفق؟ على من يخوض في عرض
ابنته
زوجة حبيبه صلى الله عليه وسلم وفي عرض ابنته. قال ابن أبي جمرة فبقي أبو بكر ينفق على مصطح، حتى أنزل الله تعالى براءة عائشة من السماء، فلما أنزل براءتها من السماء قطع أبو بكر النفقة. قال ابن أبي جمرة: لو أن أبا بكر قطع النفقة عليه قبل البراءة، قبل نزول براءة عائشة من السماء، لكان هجره من حظ نفسه، ولكنه لما هجره بعد نزول البراءة من السماء كان الهجران من أجله. انظر لهذا الفرق وهذا الضابط العزيز. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الله جل في علاه ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان ويغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاعر، ويقال دعوهم حتى يصطلحوا. فالواجب أن تدخل مدرسة رمضان وقد غفر الذنوب. وقد قال قديما في المثل: من أحكم البدايات سلمت له النهايات. فالواجب قبل الدخول في رمضان أن نحكم بدايات الدخول. وكيف نحكم بدايات الدخول؟ أن نتفقد أحوالنا مع الخلق، فإن وجد بيننا وبين أحد منهم هجران الواجب علينا أن نقطعه. اليوم ما أكثر الهجران، وما أكثر العقوق، وما أكثر تضييع أصحاب الحقوق. أصحاب الحقوق لا يعرف الحق لصاحبه إلا صاحب الفضل. اليوم الأبناء يتنكبون الآباء، والإخوان فيما بينهم يتهاجرون، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب أن نقطع هذا قبل النصف من شعبان، ونحن على أبواب النصف من شعبان الآن. نحن الآن قريب عهد من النصف من شعبان. ثم من السنة في هذه الأيام أن نكثر من الصيام. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا أكثر من صيامه من شعبان. كان أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، وما صام شهرا كاملا إلا رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شعبان كاملا. فمن السنة أن نكثر من صيام شعبان. والواجب علينا أن نذكر زوجاتنا وبناتنا بوجوب قضاء ما فاتهن من رمضان الماضي، وأن لا يدخل عليهن رمضان الثاني رمضان الآتي إلا وقد قضت، من أفطرت بعذر أن تكون قد قضت ما عليه بالسبب الذي كتبه الله تعالى على بنات حواء. الواجب على المرأة كذلك هذا واجب عليه. وهنا مسألة في موضوع الصيام: هل يشرع الصيام بعد النصف الثاني من رمضان؟ الصيام بعد النصف الثاني من رمضان
واجب.
بعد النصف الثاني من شعبان، أتكلم عن شعبان أتكلم عن رمضان. الله المشتكى النوم قليل والذهن عليل، فأسأل الله أن يغفر لي ولكم. فأقول النصف الثاني من شعبان يصام في حق من تعود الصيام. واختلف أهل العلم بناء على تصحيح حديث: إذا انتصف رمضان فلا تصوموا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان. فاختلف أهل العلم على كيف يوفق بين هذا وذاك. النبي كان يكثر من الصيام شعبان، ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا. فمنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في العام الذي هذا خاص في من هذا خاص النهي خاص في من لم يعرف عنه صيام، الذي لم يعرف عنه الصيام ولم يتعود الصيام فينهى أن يصوم النصف الثاني من شعبان. يعني خذ راحة، خذ استراحة بعد النصف من شعبان حتى ينتهي شعبان، حتى تستعد لرمضان. وأما من كان معتادا على الصيام فلا حرج من الصيام في النصف من شعبان. من كان متعودا على الصيام فلا حرج من الصيام في النصف الثاني من شعبان. فالنهي منصب على من لم يتعود الصيام. هذه أحكام أحببت أن أذكرها بين يدي الكلام الجواب على الأسئلة، ووردت أيضا أسئلة، فأحببت أن نكون على وصيرة من أمرنا والله موفق. أخ يقول: رجل عنده زوجتان، الأولى لها ذكور والثانية لها إناث، فقامت الزوجة الأولى فأرضعت ولدا أجنبيا، فهل يحرم على بنات الثانية أم لا؟ من صاحب الحليب؟
الأب.
الذكر أم الأنثى؟
الذكر
صاحب الحليب. لولا الوضع ما كان حليبا، صحيح؟
صحيح.
طب على من نفقت المرضع حتى لو كانت مطلقة؟ على من؟
على زوجها.
على الزوج. لماذا؟
إنه صاحب الحليب.
لأن الحليب حليبه، لأن الحليب حليبه. طيب، رجل الآن له زوجتان، الأولى لها ذكور والثانية لها إناث، فامرأة أرضعت، سؤال، ولدا أجنبيا، امرأة أرضعت ولدا أجنبيا واحدا منهم، ولنقل ذات الإناث، ما في ثمرة من ذات الذكور، أو ذات الذكور أرضعت ولدا أجنبيا،
نعم،
ذات الذكور، فهل بنات هذا الرجل من الأخرى هل محرمات عليه؟ يعني لو تقدم هذا الشاب الأجنبي لبنت الأخرى، لبنت الضرة، لبنت الضرة من الأب، الأب واحد، هل يحرمنا عليه؟ يحرمنا عليه بناء على لبن الفحم، وقالت بهذا عائشة رضي الله تعالى عنها. فبما أن الحليب للرجل وليس للأنثى، فحينئذ بنات الأخرى يحرمن عليه أيضا. طيب، أرجو شيخنا بيان العدد الذي يحرم فيه الرضاعة، هل هو 5 رضعات أم أقل من ذلك؟ وردت أرجو الإجابة، ضروري جدا. عدد الرضعات مما وقع فيه خلاف بين المتقدمين من السلف الصالحين، فمنهم من قال 5 رضعات، وهذا أرجح الأقوال. والقول به، انتبهوا الآن، سأجعل هذا مثلا لفهم مفهوم المخالفة، وهو جواب حسن للسؤال مضى في الدرس الماضي. كان في الدرس الماضي أنا أجبت بجواب تقصيدي لا تفصيلي لا تمثيلي، فالآن أمثل. العلماء منهم من قال 3 رضعات تحرم، منهم من قال رضعة، منهم من قال 5. الذي قال رضعة أبو حنيفة رحمه الله، وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية، وأبو حنيفة قال رضعة بناء على أصل التحريم بأقل ما قيل، التحريم بأقل ما قيل. قالوا: الفروج مبناها على الاحتياط، والواجب في الاحتياط بما أنه قد ورد عن السلف أقوال بما فيها رضعة، الواجب علينا أن نأخذ بأقل ما قيل، ولا يقع الاحتياط إلا بذلك. الجماهير قالوا: الذي يحرم 3 رضعات، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، وفي رواية: لا تحرم المصة ولا المصتان. فقالوا: مفهوم المخالفة أن 3 تحرم، لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، مفهوم المخالفة أن الإملاجة الثالثة تحرم. الشافعية قالوا، وهو أصوب الأقوال وأعدلها، قالوا: لا يحرم إلا 5 رضعات. قالوا: لأنه قد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما نزل من القرآن تحريم 10 رضعات محرمات، ثم نسخنا إلى 5. لما نقول 5 ونص صريح 5 رضعات محرمات، نكون عملنا بالحديث الإملاج والإملاجتان لا تحرمان. لماذا؟ قلنا: مفهوم المخالفة حتى يكون حجة يشترط ألا يقوم مقامه دلالة أقوى منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس رضعات محرمات، خمس رضعات محرم، خمس رضعات محرم. هذا لما تأخذ به أن تأخذ أيضا بحديث، أن تأخذ أيضا بحديث لا جهل النجاتان والنجاتان لا تحرم. فلما أخذنا ثلاثة صادمنا
خمسة
نصا، والنص الذي صادمنا قام مقامه وهو خمس رضعات محرمات، فلم يبقى إلا القول بأن الخمس رضعات هن المحرمات والله تعالى أعلم.
لو كانت الله يحفظك نفس يعني
رضع طفل من امرأة نصرانية خمس رضعات مشبعات، فهل ينطبق عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ طبعا طبعا. شو يعني؟ أولا، هل للمسلم أن يتزوج الكتابية؟
يجوز.
نعم. طيب، فرجل شاب مسلم تزوج رضع من النصرانية، النصرانية لها بنات وبناتها محصنات غير بغايا. طبعا اليوم النصرانيات الغربيات قل من يكون منهن محصنات، كانت نصرانية غير محصنة يحرم شرعا نكاحها. أما إذا كانت محصنة أهل الكتاب، إذا كانوا المرأة منها محصنة، محصنات من الذين أوتوا الكتاب، يجوز زواج. يعني جاء وفد، جاء مجموعة من يهود إلى فلسطين من اليمن، ما استطاعوا أن يعيشوا هناك لأنهم عرب، لأن عندهم عادة، عندهم بقايا خير، بقايا خلق ورثوه من الآباء والأجداد ومن البيئة التي يعيشون. فلو أن يهودية محصنة وليست عدوة يجوز للمسلم أن يتزوجها، إلا إذا منعه ولي الأمر. فكاد عبد الرحمن بن عوف أن يتزوج كتابية فمنعه عمر، وقال أهل العلم خوف مخافة أن تتسرب أسرار المسلمين عبر الزوجة، فللوالي أن يمنع، أن يمنع لمصلحة، لمصلحة قائمة، أما الأصل الجواز. طيب، رجل تزوج رضع نصرانية ومحصنة وبناتها محصنات، هل له أن يتزوج بناتها؟ لا، بناتها إيش؟ أخواتها من الرضاعة. هل له أن يتزوج أخواتها؟ أخواتها؟
أيضا لا.
جواب لا، لأن أخواتها خالات له من الرضاعة، خالات له من الرضاعة. هل له أن يتزوج أخوات زوج الكتابي زوجها؟ لا. لماذا؟ لأن أخوات الزوج إيش؟ عماته من الرضاعة. وهذا تفرد الثقة مع إمكانية الجمع، ما فهمت السؤال، هل يحكم عليه الشذوذ؟ إذا تفرد الثقة، تفرد الثقة والمخالفة في علم الحديث وعلم التفريج ينظر في كل حديث بملابساته ويحكم عليه ويستأنس بأقوال الكبار من أهل العلم. شيخنا بارك الله فيك، هل يقال في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل كيف أصبحت؟ ورد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أحمد الله إليك، هل هذه العبارات سنة؟ السعيد في هذه الدنيا من جهد أن يصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله، في صغير وكبير، في كل شيء، في كل شيء. إذا استطعت، كان عامر الشعبي يقول إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. النبي صلى الله عليه وسلم له هدي وله عادات، وبعض عادات النبي صلى الله عليه وسلم ترى للآن موجودة عندنا، لكن فرق بين أن تفعلها عبادة أو أن يفعلها المجتمع عبادة، وبين أن يفعلها عادة. فإن فعلوها عبادة تبقى مضغوطة. يعني مثلا أذكر لكم بعض الأقوال وبعض العادات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم باكورة الشيء يعطيه للأطفال، أول قطف عنب يعطيه للطفل، أول خبز يطلع من الخبز يعطيه للطفل. هذه عادة احنا تعودنا عليها، يعني هذه عادة نشأنا عليها وأباؤنا يعني صنعوها معنا غالبا عادة. لكن أنت الآن لما تعرف هذه سنة فتصنعها عادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر مستقبل بالأطفال، من السنة إذا جاءك إذا جاء يعني واحد من سفر في المطار مثلا، على المطار ترسل الولد الصغير، هذه عادة الناس تفعلها اليوم طبيعة. يعني دائما قيل لبعض السلف: من أحب أولادك إليك؟ من أحب أولادك إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يؤوب، والمريض حتى يبرأ. فالوالد قلبه يأذن وشرعه يأذن له أن يميز الصغير حتى يكبر، لأن كل واحد منهم كان صغير ففضله حتى كبر، ويأذن له أن يتعلق قلبه بمن غائب، بمن هو غائب حتى يؤوب، حتى يعود، وكذلك بمن هو مريض حتى يبرأ. هذا شيء في النفس. فوالد جاء من سفر، من السنة أن يستقبل بالطفل بالصغير، هذا آدي نبوي. الأقوال كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبشر، كان إذا طلب منه شيء يقول أبشر. كلمة أبشر هذه سنة تكون على لسانه. لما كان تدخل بعض ابنته فاطمة أو يدخل ابن أم مكتوم، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا 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 بالذي عاتبني فيه ربي. الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأدب قال: باب قول الرجل مرحبا، باب قول الرجل مرحبا. طبعا أنا بقول مرحبا وأنا تقصد أن أصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صبعت فأنا مأجور. أنا وأنا في حياتي وأنا آكل وأشرب وأتكلم أنا مأجور، بل على كلامي نور، بل في قلبي نور، ما صنعت هذا إلا لأني أعلم وأني أعمل بعلمي. ولذا السعيد في هذه الحياة من عرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفي أقواله باختلاف المناسبات والملامسات، واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن الأشياء لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أحمد الله إليك. ومعنى أحمد الله إليك أي أحمد الله معك، فلا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. في آية الوضوء قال: فاغسلوا أيديكم من المرافق، ومعنى إلى المرافق مع المرافق. ولذا في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقيه، كان يدير الماء على مرفقيه، هذا النقل، يدير الماء على مرفقيه حتى يعلمنا ربنا، حتى نتعلم من كلام ربنا أن إلى ليست الغاية، يعني المرافق داخلة وليست خارجة. المرافق في قوله تعالى إلى المرافق تحتمل الدخول وتحتمل الخروج، إذا كانت إلى غائية تكون خارجة، وإذا كانت إلى بمعنى مع تكون داخلة. فلما النبي كان يدير الماء على مرفقين، يتقصد يدير الماء على مرفقين، دل صنيعه على أن إلى بمعنى مع. أحمد الله إليك، إيش معناها؟ أحمد الله معك. أنت يا من تسألني عن حالك، أنت على فضل، فأنت تحمد الله عز وجل وأنا أحمد الله كذلك معك. ما الفرق بين أمة الدعوة ومن الاستجابة؟ الكفار، النصارى، الملحدين، المجرمين، هل هم أمة محمد؟
نعم يا شيخ.
أنت مخطئ إذا قلت نعم ومخطئ إذا قلت لا. إذا ينبغي تفصل تقول: إذا قصدك أن النبي بعث إليهم فنعم، فهم الأمة التي بعث النبي لدعوتهم. وإذا قلت إنهم استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا من أمته. إذا العلماء يقولون أمة محمد صلى الله عليه وسلم قسمان: أمة الدعوة وأمة الاستجابة. أمة الدعوة الذين بعث النبي إليهم، وأمة الاستجابة الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم واستجابوا له. الآن اليهود والنصارى من أمة محمد، أمة الدعوة ولا أمة الاستجابة؟
أمة الدعوة يا
شيخ. من أمة الدعوة وليس من أمة
الاستجابة.
الاستجابة. فالنبي بعث لليهود وبعث للنصارى وبعث للملحدين وبعث للبوذيين ولكل الخلق، فكل الكفار بجميع مللهم من أمة الدعوة، من أمة محمد التي دعي، التي بعث النبي إليهم صلى الله عليه وسلم، لكنهم ليسوا من أمة
الاستجابة.
الاستجابة، لكنهم ليسوا من أمة الاستجابة. إمام صلى جالسا، هل يصلي، هل يصلي خلفه المصلي جلوسا؟ العلماء اختلفوا. وخلافهم على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول الشافعية، قال إذا صلى الإمام جالس صلى من خلفه جلوسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يكون جالسا ومن حوله قيام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس قياما وهو جالس أن أشار إليهم اجلسوا، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صححه شيخنا رحمه الله، إذا صلى الإمام جلوسا فصلوا خلفه جلوسا أجمعين. الحنفية قالوا لا، إذا الإمام صلى جالس وهو مريض ولا يقدر، فمن خلفه الذي يقدر على القيام يقوم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا ومن خلفه قيام، حديث ثابت صحيح، لكن اختلف أهل العلم هل كان النبي إماما أم مأموما. والذي يتتبع الحديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته خرج إليهم مرتين، مرة صلى جالسا فأشار إليهم أن يجلسوا، ومرة صلى مأموما خلف أبي بكر. وفي هذه إشارة إلى أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أبو بكر، ولذا قال بعض الأصحاب استأمنه نبينا صلى الله عليه وسلم على الصلاة ولا نستأمنه على سائر شؤون ديننا. أبو بكر النبي استأمنه على الصلاة، وعائشة تقول خشيت أن يتشاءم الناس بأبي، يعني لما يشوفوا أبو بكر، لما يرون أبا بكر صلى إماما يتشاءمون به، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مريض ما يستطيع القيام. قال فجهدت، قالت فحاولت أن أجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعل غيره يؤم الناس. قال فقلت يا رسول الله إن أبي أسيف، أبي أسيف. قال علماء الحديث أسيف رقيق القلب الذي له نشيب إن قرأ القرآن، ونشيج يختلط بكاؤه مع قراءته، فالناس لا تفهم قراءته بشدة بكائه. فعائشة قالت يا رسول الله إن أبي أسيف، أبي قرأ رقيق قلب يبكي كثيرا، فقالت ما أحببت أن يتشاءم الناس بأبي. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. المسألة ليست مسألة يعني في قضاء الله في شرعه بل في كونه، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، جواب حاسم. خلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتين، مرة صلى إمام لما جلس قال صلوا جلوسا أجمعين، والمرة الثانية صلى مأموما بأبي بكر. هذه المرة هي التي استدل بها الحنفية على أن من صلى جالسا يصلي من خلفه قائمين، كان مأموما بأبي بكر وكان جالسا، وكان الناس قياما وكانوا مأمومين بأبي بكر ولم يكونوا مأمومين بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الثاني. والقول الثالث لأهل العلم في المسألة التفريق. والقول الثالث له وجاهة وله حظ من النظر، التفريق. قالوا إذا بدأ الإمام صلاته قائما صلى من خلفه قياما، فإن جلس يبقوا قياما، وإن صلى الإمام في بداية صلاته جالسا فيصلي من خلفه جلوسا أجمعين. الله تعالى. نأتي لأسئلة الموقع. أخ يقول بالنسبة للمرأة المرضع التي أفطرت رمضان خوفا على طفلها ماذا عليها؟ هل عليها قضاء الفدية؟ وما هو القول الراجح؟ اختلف العلماء، منهم من قال رمضان، من المرأة التي تفطر في رمضان عليها إن صامت الفدية، قال والفدية أن تطعم مسكينا عن كل يوم بعد الصيام. ومنهم من قال بالصيام دون الفدية، ومنهم من قال بالفدية دون الصيام، وأرجح الأقوال والله تعالى أعلم أن في اجتماع الصيام مع الفدية قال به بعض التابعين، ولم يثبت لا في كتاب ولا في سنة، بل لم يثبت عن الأصحاب. واستصحابا لبراءة الذمة فالقول بعدمه هو الأصل، لأن التابعين اختلفوا فيما بينهم، فمنهم من أوجب الفدية ومنهم من لم يوجب، ونحن نبقى على الأصل، والأصل هو استصحاب براءة الذمة، والذمة لا تشغل إلا بنص قاطع. الأصل من الذمة بريئة، المرأة إذا استطاعت أن تصوم المرضع فعليها أن تصوم، وكذلك الحامل. أما إذا لم تستطع ودخل عليها رمضان الثاني وهي لا تستطيع القضاء فتجزئها الفدية، والفدية طعام مسكين تطعم وجبة مشبعة عن كل يوم أفطرته مسكينا واحدا. فقد علق الإمام البخاري عن سلمان الفارسي عن أنس بن مالك، علق الإمام البخاري عن أنس بن مالك، وأنس ممن طال عمره وكان في أواخر حياته يفطر، وكان في آخر يوم يفطره يدعو 30 مسكينا ويطعمهم طعام وجبة مشبعة، يطعمهم 30 مسكين يكون قد أدى ما عليه. أخ يقول بالنسبة للمصانع التي تنتج الدجاج المذبوح إنتاجها اليوم يكون بكميات ضخمة، فلا يكون الذبح إلا على الماكينات، ولو كان الذبح بالطريقة اليدوية لعسر عليهم جدا إنتاج الكمية التي تكفي حاجات الناس، فهل يكفي التسمية وضع آلة التسجيل أو موظف عند الماكينة يسمي على كل دجاجة تمر وتذبح، مع أن الموظف قد تفوته التسمية على أعداد كثيرة؟ أولا لا يجوز التسمية بالماكينة بالتسجيل يعني، وإذا علقت الدجاج والشريط يمر مرة واحدة فيذبح مئات الدجاج قل ذلك أو كثر، والذي يحرك هذا الشريط يقول بسم الله، فقوله على كل تمريرة بسم الله ما قل العدد أو كثر فهو تذكية لجميع هذا الدجاج. يعني مطلوب من اللي يشغل التسجيل لما يشغل، عفوا مش التسجيل، لما يشغل الشريط الذي يمر على الدجاج للذب كل ما شغل يقول إيش؟
بسم الله
بسم الله. فهذه البسملة تكفي هذه النوبة لجميع الدجاج المعلق
حتى
وهكذا. هذا قول أوسط الأقوال، هذا القول هو أوسط الأقوال، وهذا القول لا يصادم نصا، وهذا القول فيه التسمية وفيه تحقيق الذب، وهذا وبهذا تفتي الهيئة دائما العلماء دائما في المملكة العربية السعودية. أخ يقول السلام عليكم. عليكم السلام. في كتاب الداء والدواء لابن القيم يقسم الذنوب الأربعة أقسام، فيقول الذنوب الملكية بفتح الميم أو ضم الميم، وشكرا أخوك من الجزائر. تنويع الذنوب وتقسيم الذنوب ليست يعني اجتهادية، بعض الذنوب تكون في الخلق كهي موجودة في السجية والطبع، فبعض الناس عنده كبر وعنده أخلاق، بعض الذنوب تتشابه ببعض الآفات الموجودة في بعض الحيوانات، وبعض الذنوب تخص النفس، لذا قالوا الذنوب الشهوانية أو النفسية أو البهيمية أو الملكية، من الكبر والنظر للناس من كبر. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال إيش؟ قال عائل
مستكبر،
وقال ملك كذاب. يعني واحد غني مستكبر، تقول عنده مال مستكبر، فقير ومستكبر قبيح قبيح. طيب واحد يكذب كما يقول شيخ الإسلام، يقول شيطان الإنس إن ضعف كذب، وشيطان الجن إن ضعف وسوس. طب ملك يكذب،
شو جابره؟
يعني واحد يعني يقهر، يقهره الخلق فيضطر الكذب، لما يضعف يضطر الكذب. أما أنت بيدك كل شيء وملك وتكذب، فاسمه الملك الكذاب أشد من إثم غير الملك الكذاب. إثم، والنبي قال الشيخ الزان. طب شاب عنده شهوة ما استطاع أن يتمالك نفسه، طب الشيخ زاني، شيخ لا شهوة عنده وزاني، إثم الشيخ الزاني أشد من إثم
الشاب الزاني.
الشاب الزاني إثم الفقير المستكبر أشد من إثم
الغني المستكبر،
الغني المستكبر، وهكذا. فالأقسام فالذنوب موزعة ومقسمة بناء على ما ورد في بعض النصوص، وكلها كما قلت استنباطات، والله تعالى. أخ يقول من الجزائر: أنا لدي أخت من أبي وهي تقيم مع والدتها، وأنا أريد أن أذهب لأزورها، ولكن هناك مشكلة، أمي لا تحب والدتها لأسباب أنا لا أعرفها. لا تعرفها
ضرتها
إذا في شرعنا بعض أمهاتنا كانت تقول جارتي. إذا العلماء يحسنون أن تقول المرأة عن ضرتها
جارتها،
أن تقول جارتها ولا تقول ضرتها، تقول جارتي، لحسن تقول جارتي. وأحيانا الأسماء لها أثر على
نفس
مجريات الأحداث، فالمرأة لما تقول عن ضرتها جارتي هذا الذي ورد على لسان الشرع. طيب ما حكم الشرع إذا أنا ذهبت إليها دون علم والدتي؟ اذهب إليها دون علم والدتي، لا يلزم كل فعل بر أن تعلم الوالدة، أن يعلم الوالدين. فهذه أختك بالأبي ولا حق عليك، إذا لم يكن لها ذكر سواك فأنت وليها، أنت الواجب عليك أن تنفق عليها، وأنت الواجب عليك أن تزوجها، فهي أختك من أبيك، هي أختك وأنت وليها. ولا يلزم من صلتك إياها أن تعلم أمك، لا يلزم. فزورها وأرسل الله عز وجل أن يرزقني وإياك البر. هل دخول السجن يكفر الكبائر؟ لا يلزم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحدود يكفرني، أما دخول السجن فلا، إلا من ظلم، من دخل السجن مظلوما فهذا يمكن من ظالمه يوم القيامة فيخفف عنه، يمكن من ظالمه يوم القيامة فيخفف عنه. المريض المزمن الذي أخرج فدية عن صيامه وأناب في الحج ثم برئ، هل يلزمه قضاء الصيام والحج؟ سؤال حسن. واحد مريض مزمن ثم الله من عليه بقدرته، ينظر إن أخطأ في تقدير مرضه فزعم أنه مزمن وهو ليس بمزمن فيعيد، وأما إن كان مريضا مزمنا حقا فلا شيء عليه. لو أنك أعطيت رجلا فقيرا زكاة مالك ثم أصبح غنيا فهل تجب عليك أن تعيد زكاة مالك؟ جواب لا، أنا أعطيته فقير. لو أن رجلا فقيرا حج متمتعا وما استطاع الذبح فصام ثم بعد صيامه أصبح غنيا،
يلزم الذبح،
صام 7 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع، وهذا يجزئه عن الذبح. ثم بعد شروعه في الصيام أو إتمامه للصيام أتاهما فأصبح غنيا، يكفيه ما مضى وهكذا، والله تعالى أعلم. حكم العمل في السجون بالوعظ والتدريس وأنها تابعة للمحاكم التي تحكم بغير شرع الله. المهم أنت تعظ الناس بشرع الله، فأنت إن وعظت بشرع الله تعالى فلا حرج. قصة يوسف عليه السلام دلالة على أن الحكم يتجزأ. يوسف عليه السلام كان وزيرا عند حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، فإذا انتقى الإنسان من هذه القوانين ما لا يصادم نصا شرعيا، يعني الإنسان الآن الإنسان ظلم فلجأ للمحكمة فأقام قضية على من أكل حقه بما لا يصادم نصا، هذا العمل مشروع ولا ممنوع؟
مشروع.
مشروع، هذا ليس بممنوع، هذا العمل مشروع وليس بممنوع، وهكذا الأحكام تتجزأ. تحقيق القول في حوادث الأول لها عن شيخ الإسلام، كلام عن حوادث الأول لها عسر ويحتاج ل يعني استحضار بعض النصوص، لكن بإيجاز كلام شيخ الإسلام في الإمكان لا في الوجوب، كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو لا ينفي أنه يوجد أول مخلوق لله تعالى، ولكن يتكلم عن إمكانية الخلق قبل أن يوجد، بمعنى أن الله تعالى قبل أن يخلق الخلق كان قادرا على أن يخلق شيئا قبله، بمعنى آخر أن إمكانية الخلق من قبل الله عز وجل ما كانت في يوم من الأيام متعطلة. فمن زعم أن شيخ الإسلام يقول بحوادث لا أول لها على معنى الوقوع، بمعنى آخر أنه يوجد مع الله مخلوق يشترك معه في صفة القدم، فهذا كاذب على شيخ الإسلام، وكلام شيخ الإسلام دقيق في إمكانية الخلق قبل وجود أول مخلوق. هل كان هذا ممكنا أم لم يكن ممكنا؟ وهذا مبحث يعني يخاض فيه في علم الكلام في علم الفلسفة. وشيخ الإسلام أخطأ عليه اثنان، أخطأ عليه من زعم أنه لا يرى إمكانية حوادث لا أول لها، فمن زعم شيخ الإسلام لا يرى هذا مخطئ، وأخطأ عليه من زعم وهذا خطأ الأحباب وخطأ من يكفر شيخ الإسلام، يزعمون أن شيخ الإسلام يقول يأتوك بكتب لما ناقشك يأتيك بكتب، قل يا حبيبي مثل العبرة اللي تحمل الحمار الله يعزكم بيحمل أشد مما تحمل، الحبشي لما يدخل علينا يناقشنا بيحمل كتب معاصرين ثلاث حامل كتب ابن تيمية معلمين على ما، ولما يقرأ كلام ابن تيمية مش فاهم مش يقرأ أبدا. شيخ الإسلام لا يرى أن هنالك مخلوق قديم بقدم الله، ولكن شيخ الإسلام يرى أن إمكانية خلق الله لهذا الخلق قبل أن يوجد كانت ممكنة، كانت ممكنة فلم تكن واقعة ولم تكن واجبة، فهي على الإمكان من جهة، على عدم الوجوب من جهة وعدم الوقوع من جهة أخرى، لكن ما كانت صفة الله في الله يوم في يوم الأيام صفة الخلق في الله كانت متعطلة ثم طرأت على الله عز وجل، بمعنى أنه لم يكن احتمال وجود مخلوق قبل المخلوق الذي وجد. شيخ الإسلام يقول بحوادث لا أول لها، لكن قوله بحوادث لا أول لها بناء على قواعد وأصول، بل ينقل شيخ الإسلام نقولات صريحة واضحة جلية في كثير من كتبه، وبينت ذلك في تقديمي لكتاب الأربعين في المغني عن الأربعين، لما حققت كتاب الحافظ الخليل ابن كيكلد العلائي رحمه الله تعالى وهو من تلاميذ شيخ الإسلام، وأطرى على شيخ الإسلام ابن تيمية إطراء حسنا ونعته بنعوتات عجيبة غريبة، وهو أول من أخطأ على شيخ الإسلام، هو أول من أخطأ على شيخ الإسلام في هذه المسألة، وكتابه بديع، كتاب الأربعين المغنية عن الأربعين كتاب بديع للعلائي، ولم أحصل نسخة كاملة منه إلا من طهران من مكتبة شخصية موجودة في قم، إلا من قم من إيران مكتبة شخصية لبعض آياته المنسوخة، حصلت الله أكرمني مخطوطة من هناك وحققت الكتاب، والكتاب قائم على 40 حديث عن 40 شيخ، 40 حكاية عن 40 شيخ، و40 شعر عن 40 شيخ، و40 حديث عن 40 عن حديث إنما العبادة بالنيات، رواه من طريق 40 شيخ إنما العبادة بالنيات. فقلت أنا تتميما للحديث سأذكر 40 شخص أخطأ على ابن تيمية رحمه الله في حوادث الأول لها، فسردت ورددت وطولت وفصلت في حوادث الأول لها في أوائل كتابي الأربعين المغنية عن المعين، هكذا اسم الكتاب، الأربعين المغنية عن المعين للعلائي، وهو أول من أشار في كتابه هذا إلى الخطأ على شيخ الإسلام، وكل كلامه فيه أدب واحترام وإجلال وتعظيم لشيخ الإسلام. حتى الإخميمي، عالم من علمائنا اسمه الإخميمي، ألف كتاب اسمه الرد على ابن تيمية، تبه اسمه الرد، والكتاب المخطوط موجود هكذا، الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية في حوادث لا أول لها، طبعه رجل قلبه يقطر حقدا على شيخ الإسلام ويحوم حول تكفيره، بل بلغ لي أنه يصرح بتكفير شيخ الإسلام ابن تيمية، طبع الكتاب وحذف شيخ الإسلام، طبع الكتاب بعنوان الرد على ابن تيمية. المحقق لما يطبع الكتاب يضع صورة المخطوط، غلاف المخطوط يضع وين؟ يضع قبل الكتاب. لما تنظر في كتابه فتنظر في صورة المخطوط، صورة المخطوط مكتوب عليه الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنت المقدمة بتكفر ابن تيمية، المؤلف يقول شيخ الإسلام. طب شيخ الإسلام يخطئ؟ يخطئ شيخ الإسلام، يخطئ يخطئ، ما في أحد معصوم. ابن تيمية يخطئ؟ يخطئ ابن تيمية، ابن تيمية مش نبي مش رسول، لكن هل أخطأ في حوادث الأولى؟ لا والله ما أخطأ، لا والله ما أخطأ في حوادث الأولى، والله ما أخطأ. شيخنا في الصحيحة يضعف يخطئ شيخ الإسلام في حوادث الأولى، لكن الذي أراه شيخ الإسلام ما أخطأ في حوادث الأولى، ما أخطأ أبدا، لأن شيخ الإسلام ما قال بوقوع حادثة لا أول لها، وإنما قال
بإمكانية الوقوع،
إمكانية الوقوع وإمكانية الوقوع غير الوقوع. شيخ الإسلام لا يرى أن هنالك من يشارك الله في صفات القدم. على الحال هذه مناسبة جاءت في رد على السؤال، وإلا المسألة لا أحب الخوض فيها. طيب السؤال الأخير يقول: يا شيخنا أنا من بوسنة أعيش في ألمانيا، كل عام لدينا مشاميل حين يقرب رمضان. إيش مشاميل؟ أنا مش فاهم، تعرفون إيش مشاميل؟ مشاميل. طيب كمل السؤال، يقول: أنا أخ من البوسنة عيش في ألمانيا، كل عام لدينا مشاميل حين يقرب رمضان، متى نصوم؟ من نتابع؟ أتراك أم عرب؟ أي هذه مشكلة في المسلمين اليوم، مشكلة الغربة التي يعيشها المسلمون،
شيء قمر يعني.
مما يفطر القلب ويدخل على النفس الحزن أن تجد مشاكل المسلمين في بلادهم تنقل إلى ديار الكفر. يعني مثلا شيخ له تلاميذ، مشايخ لهم تلاميذ، بينهم نزاع وقتال، يتضاربون في مسجد في بريطانيا، يسيل دمهم بعضهم دم بعض، تتدخل السلطات البريطانية فتغلق المسجد. ألي هؤلاء دين أم خلق أو عقيد؟ طب النخيل ينبت في بلاد الحارة، لماذا ينقل البلاد الباردة؟ المشاكل، مشاكل المسلمين لها إيش؟ لها مناسباتها، لها ملابساتها في بلاد المسلمين، حصلت بسبب بأسباب لماذا تصدر لديار الكفر. والله أدركت عيدا في هولندا، فتحزن الأتراك لهم يوم صلاة عيد، والمصريون لهم يوم صلاة عيد، والموجودين في المسجد مزعين على بلادهم. طيب لماذا لا يجتمع المسلمون على كلمة؟ والاجتماع على مرجوح خير من الافتراق على راجح. اجتمعوا يوم واحد عيد خلاص، لماذا تتوزعون لبلادكم؟ مشاكل بلادكم مشاكل المسلمين، في مشاكل المسلمين اليوم اللي على حدود الرمثة على الحد، وجاي صومه اليوم، والحد وبعده بكم كيلو، 2 كيلو 3 كيلو صومه غد. الهلال أصبح مثقف سياسيا وأصبح يخرج على وفق اتفاقية سايس بيكو، الأهلة أصبحت تخرج على وفق الاتفاقيات للأسف، للأسف الكبير. النبي لما قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، خطاب لمين؟
جميع المسلمين.
لمين؟ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، لمين؟
لعموم المسلمين.
المسلمين جميعا. من رأى هلالا في أي دولة من الدول يا مسلمين صوموا، من رأى هلال شوال يا مسلمون أفطروا، من رأى هلال رمضان صوموا لرؤيته لرؤية الهلال وصوموا وأفطروا لرؤيته. الخطاب عام للمسلمين، الأصل في الخطاب العموم، الأصل في الخطاب العموم. ولذا يا أخي بارك الله فيك، الفرقة التي تقع في بلاد المسلمين في ألمانيا أو غيرها بناء على أن بعض مساجد الأتراك دخلت عليهم لأدرسهم فأبوا، قالوا إحنا لنا مذهب خاص ولنا دين خاص. قلت والله أنا مشايخي درسوني فقه مذهب الحنفية، وأنا أتقن مذهب الحنفية إتقانا من فضل الله تعالى جيدا، قرأت متونه وقرأت، وفي الجامعة درسونا أصلا مذهب الحنفية. قالوا أبدا ما نسمع، نحن لا نسمع إلا من تركي، ما نسمع من عربي أبدا، ما نسمع من عربي. أبوا أن أدرس في مسجد ولا يصلي في هذا المسجد أبدا، وهم في هولندا يعني في 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 أمستردام، إلا الأتراك. وخلاص المسلم صار إذا مر على المسجد يسقطه مسجدا. هذه حزبيات وتعصبات ضيقة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. أخي يقول الشيء الآخر في صلاة العشاء، في الصيف تكون الصلاة عندنا 23، الأتراك في مثل هذا الوقت يصلون ساعة ونصف بعد المغرب، بعض العرب في رمضان يفعلون مثل الأتراك. سؤالي مع من نبدأ الصيام ونصلي العشاء، علما بأني إمام بعض الإخوان من البوسنة، هناك كل مجموعة مخذين إمام وهم استقلال، والمسلمين هم الزعيم، البوسنيين خلف فلان، الأتراك خلف فلان، المصريين خلف فلان، وشوام خلف فلان، وكأن الإسلام عدة ملل. وإلى الله المشتكى منها. يجب على المسلمين في الأقليات المسلمة أن تكون لهم هيئة، أن تكون لهم جمعية، أن تكون لهم مركز، أن يكون لهم يعني مرجعية علمية يتفق الناس عليها، وهم يعلنون الصيام والفطر. وهذا ليس مطلوبا من أحد الناس، لو طلب من أحد الناس كل واحد ما يستطيع من الناس على الاجتماع في الصيام والفطر. والواجب على الجميع أن يستجيب لهؤلاء، وأن يكون هؤلاء من الأكفاء من أهل العلم المعروفين مزكين عند الناس. نقلت في بعض كتبك في أول التأليف كلاما للشيخ المغراوي وأنك تثني عليه. الشيخ المغراوي ليس بمعصوم، والتقيته هو من إخواننا وأحبائنا، والمخطئ لا يهدر، من أخطأ في شيء لا يهدر. والشيخ المغراوي حاله في النهايات ليس كحاله في البدايات، ومن نقر عن الخلق وأخذ أقوالا لهم قديمة تراجعوا عنها وألزمهم بأنهم لم يتوبوا وما تابوا منها وهو يقول أنا تبت، فهذا من الخطأ، هذا الخطأ المنهجي. أنا وأنت نفعل الصالحات والله أعلم بنوايانا ونخاف على نوايانا، أنا لا أعرف نيتي، أنا أعمل عمل وأجاهد نفسي، يأتي شخص فيدخل في نية فلان قل لا نيت كذا، يا رجل أنت نيتك من تعرفها، نيتك أنت من تعرفها، تدخل في الخلق يا شيخ فلان تاب، قال لا ما يتوب، هذا ما تتوب ما أدرانا احنا باطنية، ما أدرانا بالناس. رجل يقول والله سمعت أحد الإخوة يقول يا جماعة والله تبت وقلب لكم التوبة بجميع الأفعال بجميع المصادر المذكورة، والله إني تبت من هذا القول. يقول لا متى، أنا أقول تبت تدخل متى، واحد يقول أنا أخطأت في يوم من الأيام وتبت، لا متى، ونحاكم القول القديم. يقول يا جماعة أنا تبت أتوب سأتوب توبة يتوب، كل المصادر بقلبكم يا اقبلوا توبة قلبك. من أنت تقول توبة من تقول توبة من؟ هذا الله جل في علا يقول التوبة، هذا أمر الله جل في علا. فالشيخ المغراوي من أهل العلم، المغراوي له تفسير طبع حديثا لكتاب الله جل في علا في 40 مجلدة، ومن التفسير البديع، تفسيره بديع بعيد عن الخرافات وبعيد عن التأويلات، قائم على الآثار، وتعب فيه تعبا شديدا. وكنت سمعته يقول مشروع عمري في حياة العلمية أن أفسر كتاب الله عز وجل تفسيرا صافيا نقيا، ويسر الله له أن فسر كتاب الله في 40 مجلد، وهو من إخواننا القائمين على الدعوة في المغرب في فترة شبابه وحماساته. كان له بعض الأشياء وهو يصرح بتوبته منها، فاللي بيثور أقواله القديمة ويزعم أنه ما كان أمره مع الله عز وجل. أرجو التوضيح بالنسبة لبر الوالدين المتعلق بالأب، لأن البعض يعتقد أن البر فقط للأب. طيب هذا الاعتقاد يحتاج أن تسأل أن يسأل صاحبه سؤالا، أمرك أبوك وأمرتك أمك بأمرين متعارضين أو متناقضين، من تطيع؟
أبوك.
الأب ولا الأم؟ طيب إذا أمر الأب بالأم هل يجب عليها الطاعة؟
نعم يا شيخنا.
طيب إذا كان الأم يجب عليها أن تطيع الأب، فكيف إذا تعارض أمره مع أمر الأم؟ تحصل حاصل تطيع مين أنت؟
أبو يا شيخ.
تطيع الأب؟
أب.
إذا أبوك أمرك أمك أمرتك يجب تطيع الأب مش الأم. الأم عاطفية، لكن أنت الآن تستطيع تطعم أحدهما، تقدم طاعة من؟
الأم.
تقدم طعام من؟ طعام الأم، لأن الأم أضعف. ولذا جاء البر بها أكثر، يعني الوالد لما يأتي الولد يقذف نطفته في رحم الأم شهوة، والأم تحمله
كرها،
تحمله كرها، فاللي بيحمل كره غير اللي بيقذف الشهوة، فرق بين هذا وبين هذا. فحال الأم تحتاج إلى بر أكثر، لأنها بذلت أكثر وتعبت أكثر. وفي الحليب الذي نوهت إليه في بداية المجلس وأختم مجلسي به أيضا، حديث جبريل لما دعا قال من ضمن الثلاثة، قال من أدرك رمضان ولم يكفر له، من أدرك والديه في رواية صحيحة أو أحدهما ولم يدخل به الجنة. قل آمين فقلت آمين. جبريل دعا على من أدرك إحدى والديه في رواية، من أدرك والديه في رواية إحدى والديه، مراد إحدى والديه الأم والأولاد، والثالثة من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فهذه الأصناف الثلاثة. مخطئ من قال أن البر فقط للأم وأن الأب لا حظ له من البر، هذا مخطئ. وبهذه المناسبة أنوه على خطأ من يزعم أن الصلة، صلة الرحم، لا تكون إلا في حق النساء. فبعض الناس يعتقد أن الصلة تكون في حق من؟
النساء،
في حق النساء، ولا تكون الصلة في حق الرجال، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم القائل فيما ثبت عنه، القائل الخالة أم، الخالة أم، خالة رحم، هو القائل العم صنو الأب، العم صنو الأب. شو يعني صنو الأب؟ الأب عم، الأب مثل العم، العم مثل الأب. بعض الناس يعتقد أنه يجب يصل عمته ويصل خالته، لكن يعتقد أن العم ليس رحما، أو يجب عليه أن يصل أخواته، لكن يعتقد أن إخوانه ليسوا رحما، هذا خطأ. فكما أن الأخت رحم فإن الأخ رحم، وكما أن العمة رحم فإن العم رحم، الخالة أم والعم سمو الأب. فالرحم أيضا ليس فقط في النساء، بعض الناس يعتقد أنه الرحم فقط في النساء وهذا خطأ، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.